الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، ما زلنا في الأمور التي يستحب أن تراعى من أمور أو عند ذبح الأضاحي، وتوقفنا عند الفقرة 11 وهي: ويستحب عدم قطع رقاعها عند ذبحها. لما رواه عبد الرزاق في مصنف عن معمر عن أيوب عن نافع أن ابن عمر كان لا يأكل الشاة إذا نخعت. فكان ابن عمر رضي الله عنه لا يأكل الشاة إذا نخعت، فإذا ذبحت الشاة فلا يقطع نخاعها حتى تموت، فإذا ماتت فعل بها ما شاء. والأصل في الذبح هو إنهار الدم، وإذا قطع الأربعة كما عرفنا، إذا قطع الودجين والحلقوم والمريء فهذا أكمل ولا يتجاوز هذه الأمور إلى كسر العنق وقطع النخاع، فليس هذا من أمر الذبح. وإن حصل هذا الأمر ما في دليل ظاهر على الحرمة، لكن ينبغي أن يراعي مثل هذا الأمر باعتبار ما جاء عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما. قلت: يستحب أن يكون الذبح في المصلى، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى. وهذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وإن كان هذا أمر قد صار غير معمول به في مثل هذه الأزمان، لكن هو أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام. قال علامة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يضحي بالمصلى. وفي هذا ما فيه من إظهار الشعائر إذا اجتمع الناس في المصلى وضحوا، ففي هذا ما فيه من إظهار الشعيرة، وأيضا تكون الأضحية ظاهرة فيأتي الفقراء فينالون خيرا. إذا كانت في المصلى يأتي الفقراء فينالون خيرا. قلت: يستحب أن يضحي في الموضع الذي هو فيه، ويستحب أن يضحي في الموضع الذي هو فيه، فيضحي في الموضع الذي هو فيه سواء كان في الحضر أو في السفر. فهذه السنة سواء كان في السفر أو الحضر، وذلك هو المعروف من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان في الحضر يذبح أضحيته في المصلى، وكان في السفر يذبح أضحيته فيه، أي في السفر، مع أنه في السفر ومع هذا كان يذبح أضحيته في السفر. فما كان يجعل أضحيته في المدينة وهو في السفر، بل كان يذبح أضحيته وهو في السفر. في الحضر يذبح أضحيته في الحضر، ذبحها في السفر. فروى مسلم عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وروى النسائي من طريق عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا في سفر حضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة جلعتين والثلاثة فقال لنا رجل مزينة كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة الجلعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني. قلت هذا حديث حسن فيه أيضا ما سبق من أن الأضحية تكون في موضع الشخص سواء كان في حضر أو كان في سفر. وكثير من الناس لا يضحون هم في الأسفار ويجعلون الأضحية في دار الإقامة ولا يجعلونها في السفر. والنبي عليه الصلاة والسلام كان من هديه أنه يضحي في الموضع الذي هو فيه سواء كان في حضر أو في سفر. وقد اختلف العلماء في الأضحية في غير بلد المضحي هل تجوز أو لا، يكون الشخص في بلد ويرسل أضحيته إلى بلد آخر فتذبح أضحيته في غير بلده، هل يجزئ هذا أو لا يجزئ؟ محل نزاع. وقد اختلف العلماء في الأضحية في غير بلد المضحي هل تجوز أو لا، والصحيح الجواز لعدم ورود النهي عن ذلك، والأحسن موافقة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا باعتبار الأحسن أن الإنسان يضحي في موضعه، وإذا ضحى في غير موضعه ما في حجة ظاهرة تدل على عدم الإجزاء. وهكذا ما يتعلق أيضا بصدقة الفطر من هذا القبيل، وما يتعلق أيضا بالزكاة هي أيضا من هذا القبيل. قال العلامة الماوردي رحمه الله في الحاوي الكبير ومحل الضحايا في بلد المضحي وهل يتعين عليه ذبحها فيه أم لا على وجهين مخرجين من اختلاف قولي الشافعي في تفريق الزكاة في غير بلد المالك هل يجزئ أم لا على قولين، فإن قيل لا تجزئ تعين عليه ذبح الأضحية في بلده، فإن ذبح في غير بلده لم يجزه، وإن قيل تفريقها في غير بلده يجزئ لم يتعين عليه ذبح الأضحية في بلده، وكان ذبحها في بلده أفضل في غير بلده جائز انتهى. وقال علام النووي رحمه الله في المجموع محل التضحية موضع المضحي سواء كان بلده أو موضع من السفر بخلاف الهدي فإنه يختص بالحرم. وقد نقل الأضحية وفي نقل الأضحية وجهان حكاهما الرافعي وغيره تخريجا من نقل الزكاة، والمعنى أن الإمام الشافعي تكلم في مسألة الزكاة واختلف قوله في مسألة الزكاة، وعلماء الشافعي خرجوا وجها في الأضحية على مسألة الزكاة. على كل الأظهر والجواز وإن كان خلاف السنة وخلاف الأحسن والأكمل. فصل في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية بعد ذبحها، في ذكر بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية بعد ذبحها. الفقرة الأولى يحرم أن يبيع منها شيئا وأن يعطي الجزار منها أجرة لجزارته، لما رواه البخاري ومسلم عن علي قال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنه وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها وأن لا أعطي الجزار منها، قال نحن نعطيه من عندنا. قوله وأجلتها هو جمع الجمع لجل، فإن جمع جل جلال وجمع جلال أجلة، والجل هو ما يطرح على ظهر البعير من كساء ونحوه. إذن هذا هو الحكم في الأضحية، لا يجوز أن يبيع شيئا منها ولا يجوز أن يعطي الجزار أجرة ولا غير الجزار، لا تعطى أجرة في شيء ولا تعطى ثمنا في شيء. نعم، لا تعطى الأضحية ولا يعطى شيء من لحمها ثمنا في شيء، حتى لو جاء شخص بلحم إلى صاحب بقالة ويقول اعطني كذا وأنا أعطيك هذا اللحم من لحم الأضحية، فإن هذا لا يجوز، فهذا بيع للأضحية ولا يجوز للشخص أن يبيع شيئا منها، فإما أن يأكل وإما أن يتصدق وإما أن يهدي، أما أن يبيع فلا. وهكذا لا يجعل اللحم أجرة في شيء، حتى ولو قال لصاحب سيارة احمل لي هذه البهيمة من كذا وكذا وسوف أعطيك كذا وكذا من لحمها، سواء كان الجزار أو غير الجزار، فلا يعطي أحدا أجرة من لحمها ولا من شيء من بدنها، ولا يجعلها ثمنا في شيء، ولا يجعل شيئا من لحمها ثمنا في شيء، حتى لا يجوز بيع اللحم باللحم. نعم، لا يجوز بيع اللحم باللحم من لحم الأضاحي، كأن يكون مثلا عنده أضحية من لحم البقر، عنده شيء من لحم البقر من أضحيته، وآخر عنده من لحم المعز من أضحيته، فقال له أعطيك كذا وكذا من اللحم الذي عندي وتعطيني مقابل ذلك من اللحم الذي عندك، هذا بيع لحم بلحم لا يجوز. نعم، تفضل. نعم، بيع لحم بلحم ولا يجوز مثل هذا الفعل، حتى ولو قال الشخص لبعض أقربائه أو لأصحابه أنا أذبح الشاة يوم النحر وأعطيك من لحمها، وأنت تذبح بشرط أن تذبح شاتك في اليوم الثاني وتعطيني من لحمها حتى نأكل لحما طريا، أنا أكل لحما طريا وأنت تأكل لحما طريا، الشاة اليوم الأولى بيني وبينك، أعطيك نصف اللحم ولي النصف، وفي اليوم الثاني أنت اذبح وأعطيني نصف اللحم ولك النصف مثلا، فهذا أيضا من قبيل بيع اللحم باللحم، وكل هذا مما لا يجوز. نعم، لا يجوز أن يبيع شيئا من لحمها، لا لحم بلحم ولا بغير ذلك، ولا يعطي نعم أجرة من لحمها أو من أجزائها، يجعل أجرة من اللحم، أعطوا أجرة من المال، وأعطوا هدية، ما في شيء. إذا حصل الاتفاق على الأجرة ثم أعطاه هدية بعد الاتفاق على الأجرة ما في شيء، لكن إذا جاءوا ابتداء جاءه مثلا بشيء من اللحم وقال له نعم وأعطاه نعم كيلوين من اللحم فقال هذا لك كم الأجرة، أريد أن أطرح اللحم عندك فقال له كم الأجرة فقال له كذا وكذا، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها كيف؟ لا يجوز. أي نعم، لأن الظاهر أنه سوف يترك شيئا من الأجرة بسبب تلك الهدية، فتكون تلك الهدية في الحقيقة أنها معاوضة وأنها من جملة الأجرة. طيب، وإذا قال مع الجزار مثلا بكم تذبح الأضحية فقال بكذا وكذا، فقال له أنقص ولك مني الرأس مثلا، نعم أنقص وسوف أعطيك الرأس، يجوز هذا ولا ما يجوز؟ ها؟ لا يجوز. فلا بد من الاتفاق على الأجرة قبل ذلك، ولا يذكر له شيئا من أجزائها، لا من الجلد ولا من الرأس ولا من غير ذلك، يتفق على على أجرة الجزارة، فإذا تم الاتفاق يعطيه بعد ذلك ما شاء بعد الاتفاق، ولا يذكر له ما سوف يعطيه قبل الاتفاق على الأجرة، لأن في الحقيقة تصير ثمنا أو بعض ثمن للجزارة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمر علي أن يقوم على بدنه، وأمر أن يتصدق بلحمها وبجلودها وما على البعير مما يوضع على البعير من الكساء، يتصدق بجميع ذلك. وهكذا الجلود يتصدق بها ولا تباع، يتصدق بها أو تهدى، أما أن تباع فلا. وإذا أعطي الشخص إذا أعطى شخص شخصا من لحم أضحيته فأخذ هذا اللحم وباعه، يجوز لما يجوز باع ذاك اللحم من لحم الأضحية؟ يجوز، يجوز نعم، لأنه أضحية للأول، أما الثاني فليست بأضحية له، يعني الأول صاحب الأضحية أخذ شيئا من لحم أضحيته فأهدى لصديق له أو لقريب أو تصدق لفقير، فذاك الذي أهدي له أو تصدق له أخذ ذلك اللحم وباعه، يجوز هذا أي نعم، لأن ما هي أضحية له. نعم كيف؟ هي الأضحية، هي الأضحية تمت بالذبح هي صحيحة، لكن هذا أمر محرم، ولا الأضحية قد حصلت وتمت بذبحها، فإذا ما ذبحت فحصلت الأضحية وجاء بالشعيرة، لكن وقع في أمر محرم. نعم ها أي نعم، اللحم باللحم يقول حتى صاحب الأضحية من حيث صحة الأضحية، الأضحية صحيحة بذبحها، إذا ذبحت فهي أضحية صحيحة، بعد ذلك إذا باع لحمها هذه معصية أخرى. أنا ما يقال أن الأضحية باطلة، الأضحية صحيحة لأن ذبحت ذبحا صحيحا، لكنه أخطأ نعم، حرم يحرم عليه بعد ذلك أن يبيع لحمها، فتلك قضية وتلك قضية أخرى، فهي أضحية صحيحة باعتبار الأصل لأنها ذبحت لله عز وجل وتقرب بها إلى الله عز وجل، لكنه أثم بعد ذلك لما باع لحمها. نعم لا ما أعرف هذا الحديث وما أظنه صح. نعم طيب، على كل هذا مما يتنبه له فيما يتعلق بالأضاحي، وهكذا ما يتعلق بالجلد، إذا أعطى الجلد لشخص فقام ذلك الشخص ببيعه هذا ما يجوز، ما في إشكال، الذي يحرم عليه هو صاحب الأضحية، لا يبيع ولا يدفعها ثمنا في شيء، ومن انتقلت إليه انتقل إليه ذلك الشيء عن طريق الهدية أو الصدقة يفعل فيه ما شاء. ها شيخ الألباني يثبته، من باع جلد أضحيته ولا أضحية له يحتاج إلى نظر، هنا من هذا الحديث يحتاج إلى مزيد نظر. عزاه لمن؟ للحاكم، نراجع إن شاء الله. طيب الفقرة الثانية، قلت يستحب أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها للفقراء والمساكين، يستحب أن يأكل من أضحيته ويتصدق منها للفقراء والمساكين، لقول تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقال تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري عن سلم الأكوع. والحديث فيه الأكل والإطعام، إطعام الغير قد يكون عن طريق الصدقة ويدخل فيه أيضا الهدية، وادخروا وفيه أن الإنسان يدخر أيضا لنفسه، فإنها أيام أكل وشرب، أيام التشريق أيام أكل وشرب، فيحتاج إلى أن يدخر في هذه الأيام لأن أيام أكل وشرب، فيأكل ويطعم غيره إما صدقة وإما هدية، ويدخر لأنها أيام أكل وشرب. رواه البخاري عن سلمة بن أكوع من حديث عائشة، رواه مسلم بلفظ فكلوا وادخروا وتصدقوا. وجاء عن جابر بن عبد الله رواه البخاري ولفظ كلوا وتزودوا بمعنى وادخروا، ومسلم ولفظ كلوا وتزودوا وادخروا. وجاء عن أبي سعيد الخدري في مسلم ولفظ كلوا وأطعموا واحبسوا أو ادخروا، واحبسوا وادخروا بمعنى واحد. فكل هذا مما جاءت به الأدلة. قلت وإن قسمها أثلاثا، ثلثا يأكله وثلثا يهديه لمن شاء وثلثا يتصدق به فهو حسن، لما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة قال بعث معي عبد الله أي ابن مسعود بهديه، قال وأمرني إذا نحرته أن أتصدق بثلث وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخيه عتبة بثلث. قال أتصدق بثلث وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخيه، وهذه الهدية عتبة بثلث، فقسمها أثلاثا رضي الله عنه، أتصدق بثلث وآكل ثلثا وأبعث إلى أهل أخيه عتبة بثلث. قلت هذا أثر صحيح. وقال ابن حزم رحمه الله في المحلى ومن طريق، قال ومن طريق وكيع عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر قال الضحايا والهدايا ثلث لأهلك وثلث لك وثلث للمساكين. قلت هذا أثر حسن إن كان الإسناد بين المصنف وبين وكيع صحيح، ولا تجب الصدقة منها، فالصدقة والهدية من قبيل الأمر المستحب وما هو من الأمر الواجب. ولا تجب الصدقة منها لما رواه مسلم عن ثوبان قال ذبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحيته أي في السفر، ثم قال يا ثوبان أصلح لحم هذه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. وظاهر هذا أنه كانت زاده وطعامه. واحتج العلماء بهذا الحديث على هذه المسألة كما ذكر ذلك ابن عبد البر رحمة الله عليه في الاستذكار، أن هذا مما يدل على أن الصدقة لا تجب وإنما هي من الأمور المستحبة، فقال لو أصلح لحم هذه، فظاهر الحديث أنه جميع لحمها على حسب الظاهر منه، فلم أزل أطعمه منها حتى قدم المدينة. واحتج ابن قدامة على عدم وجوب الأكل من الأضحية أو الهدي. طيب هذا ما يتعلق بالصدقة، بقى ما يتعلق بالأكل، هل يجب الأكل من الأضحية لقول الله عز وجل وهكذا الهدي فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، هل يجب الأكل أو يستحب؟ واحتج ابن قدامة على عدم وجوب الأكل من الأضحية، وقبل ذلك أكثر من مضى من أهل العلم على عدم الوجوب، وأوجب ذلك بعض العلماء كابن حزم الظاهري في المحلى وبعض علماء الشافعية أوجبوا الأكل تمسكا بظواهر النصوص. ومن المتأخرين العلامة الشنقيطي رحمة الله عليه في أضواء البيان، فإنه ذهب إلى وجوب الأكل منها، وأما عامة من مضى لا يرون وجوب الأكل منها، وإنما يرون هذا من قبيل الاستحباب لا من قبيل الأمر الواجب. واحتج ابن قدامة على عدم وجوب الأكل من أضحية أو الهدي ما رواه أحمد وأبو داود عن عبد الله بن قرض أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القر، وقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس بدنات أو ست ينحرهن فطفقنا يزدلفنا إليه أيتهن يبدأ بها، فلما وجبت جنوبها قال كلمة خفية لم أفهمها، فسألت بعض من يليني ما قال، قالوا قال من شاء اقتطع. قلت هذا حديث حسن. قال علام القدامى رحمه الله البغني ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ولم يأكل منهن شيئا، وقال من شاء فليقتطع، ولأنها ذبيحة يتقرب بها إلى الله تعالى بها، فلم يجب الأكل منها كالعقيقة، والأمر الاستحباب أو الإباحة كالأمر بالأكل من الثمار والزرع والنظر إليها. ها؟ فليقتطع، ها؟ يأخذ له ما شاء منها، يقطع له ما شاء من لحمها. قلت لكن يشكل على هذا ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله في سورة حجة الوداع، وفيه ثم أمر من كل بدنة ببضعة فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. بالمد فهذا الحديث يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام قد أكل منها. هاي هو وعلي صح؟ أي نعم هو هذا، نعم إذا ما حول إشكال، لأنه كان نعم الشرك مع علي رضي الله عنه، نعم الشرك في الهدي مع علي رضي الله عنه، فالضمير لهما. طيب قال فأكل من لحمها يعني النبي عليه الصلاة والسلام وعلي رضي الله عنه وشرب من مرقها. فهذا الحديث يدل على خلاف ما ذكره العلامة ابن قدامة رحمة الله عليه. وعلى كل أكثر من مضى على عدم وجوب الأكل، حتى هناك من أهل العلم من نفى الخلاف وأنه لا خلاف بين السلف في عدم وجوب الأكل، وذكر كيف؟ نعم بالميزان تقصد؟ طيب وهذه المسألة التي نعم نعم هذا التنبيه على الحديث الماضي الذي هو من باع جد أضحيته فلا أضحية له، يقول أن الذهبي رحمة الله عليه طعن فيه وتكلم فيه. على كل في النفس منه شيء ذاك الحديث، وما يتعلق بهذه المسألة فما علي أكثر من مضى من أهل العلم هو الذي يظهر صحته، سواء وجد النزاع فيها أو انتفى النزاع فيها، فالأظهر هو عدم وجوب الأكل من الأضحية، وأن الأمر في قول الله عز وجل فكلوا منها للاستحباب لا للوجوب. والقول بأنه للإباحة فيه بعد لحرص النبي عليه الصلاة والسلام على الأكل، كما في حديث جابر أنه أمر بكل نعم من كل بدنة ببضعة، مثل هذا الحرص من النبي عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الأمر أقل ما يقال فيه أنه من قبيل الاستحباب، ما يقال من قبيل الإباحة. غير أن العلماء ذكروا في السبب الأمر في هذه الآيات وفي الأحاديث النبوية أن أهل الجاهلية كانوا إذا حجوا ونحروا فإنهم لا يأكلون منها شيئا، يتركونها للكلاب وللسباع، ويقول نعم هذه ضحايا تقربنا بها إلى الله عز وجل فلا نأكل منها شيئا. بهذا جاءت الآثار عن بعض الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وذكر هذا جماعة من أهل العلم من التابعين ومن جاء بعدهم، فذكروا أن هذا الأمر الذي كان عليه في الجاهلية، فجاءت الآيات لإبطال ما كان عليه أهل الجاهلية، فقال الله عز وجل فكلوا نعم، فهو لإزالة ذلك الوهم الذي كان موجودا في الجاهلية، وما كان من هذا القبيل ليس بصريح في الوجوب، ما كان من هذا القبيل من إزالة الوهم الذي كان في الجاهلية. نعم، ما يكون ما هو من الأدلة الصريحة على مسألة الوجوب، ولهذا عامة من مضى من أهل العلم لم يفهموا منها الوجوب، وإنما فهموا من ذلك رد ما كان عليها الجاهلية من تحريمهم لها، فبين الله عز وجل أن هذا مما يحل ومما نعم يشرع خلاف ما كان عليه الناس في الجاهلية من تحريم تلك اللحوم وعدم الأكل منها. فعلى كل القول بالوجوب فيما فيه من التأمل، لا سيما وأن هناك من أهل العلم من يقول لا خلاف بين السلف في أن الأمر في عدم الوجوب، ومن أهل العلم من يقول لما يذكر هذا القول كالحافظ كثير أن هذا قول غريب، القول بوجوب الأكل أنه من الأقوال الغريبة، فلا تطمئن النفس إلى أن هذا الأمر من قبيل الواجب. فغاية نعم ما يقال يقال أنه من الأمور المستحبة، وعلى كل يحرص الإنسان على ذلك غاية الحرص، سواء كان من المستحبات أو كان من الواجبات. نعم يحرص الإنسان على ذلك، والمسألة فيها النزاع الذي سبقه ذكره. قلت الفقرة الثانية: جواز ادخار لحم الأضاحي أكثر من ثلاث، لما روى مسلم عن بريدة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، ونهيتكم عن لحوم الأضاحي فوق ثلاث فأمسكوا ما بدا لكم، ونهيتكم عن النبيذ في سقاء فاشربوا في الأسقية كلها ولا تشربوا مسكرا. والنهي كان من أجل الوفود، وفد الناس على أهل المدينة وكثر الأضياف، فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن الادخار فوق ثلاث من أجل أن يطعموا الأضياف الذين قدموا على أهل المدينة. فلما زال هذا الأمر أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالادخار ما شاء، يدخروا ما شاء. قلت الفقرة الرابعة: من ذبح أضحيته قبل يوم النحر خشية هلاكها فلا شيء عليه. وهذه قد تحصل لبعض الناس يخشى من موت الأضحية، قد تسقط من مكان مرتفع، وقد تصاب بغير ذلك من أمور الهلاك فيخشى عليها الموت، فله أن يذبحها قبل يوم النحر من باب الحفاظ على هذا المال، فإنها إذا تركت وماتت كانت ميتة وما انتفع بها أحد. أقول: صرح بعض علماء الحنابلة في من ذبح الأضحية خشية هلاكها بلزوم البدل، أنه إذا ذبحها يجب عليه غيرها، هكذا يقول بعض علماء الحنابلة. فقد قال علامة المرداوي رحمه الله في الإنصاف: ومنها لو مرضت فخاف عليها فذبحها لزمه بدلها، ولو تركها فماتت فلا شيء عليه. قاله الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن تركها وماتت ما يلزم البدل، وإن ذبحها لزمه البدل. كلام فيه نظر، يعني إذا تركها وماتت لم ينتفع هو بها ولا ينتفع غيره بها، إن فعل هذا لا يلزم البدل، وإن أحسن بذبحها حتى لا يضيع المال يجب عليه البدل. وجاء في شرح منتهى الإرادات لمنصور البهوت الحنبلي: ولو مرضت معينة، أي أضحية قد عينها، فخاف صاحبها عليها موتا فذبحها فعليه بدلها لإتلاف إياها، ولو تركها بلا ذبح فماتت فلا شيء عليه، نصا ينص عليه الإمام أحمد، لأنها كالوديع عنده ولم يفرط انتهى. قلت: لعلهم يحتجون بعموم رواه البخاري ومسلم عن جند بن سفيان البجري قال: شهدت الأضحى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما قضى صلاته بالناس نظر إلى غنم قد ذبحت، فقال: من ذبح قبل الصلاة فليذبح شاة مكانها، ومن لم يكن ذبح فليذبح على اسم الله. وروى البخاري ومسلم عن أنس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم النحر من كان ذبح قبل الصلاة فليعد. وقالوا في الهدي لا عطب عكس ذلك، أي الحنابلة، وأنهم ضمنوا صاحبه إذا ترك ذبحه حتى مات، ولم يضمنوه إذا ذبحه. نعم في الهدي عكسوا القضية. قال: وقال علام الرملي الشافعي رحمه الله في نهاية المحتاج: بقى ما لو أشرفت على التلف قبل الوقت وتمكن من ذبحها فليجب، ويصرف لحمها مصرف الأضحية أو لا، فيه نظر، وقد يؤخذ مما يأتي من أنه لو تعدى بذبح المعيبة قبل وقتها وجب التصدق بلحمها، أنه يجب عليه ذبحها فيما ذكر والتصدق بلحمها ولا يضمن بدلها لعدم تقصيره، وعليه فلو تمكن من ذبحها ولم يذبحها فينبغي ضمانه لها. هذا عكس مذهب الحنابلة. انتهى. قلت وهذا الذي يظهر لي صحته، فإن تضمين من ذبح الأضحية إذا شارفت على الهلاك لا وجه له، وهو محسن فيما فعل، والله يقول ما على المحسن من سبيل. والأحاديث الواردة في التضمين هي في حق من تعجل الشيء قبل أوانه، والله أعلم. هذا الذي يظهر أنه إذا ذبح لا يضمن تلك البهيمة لأنه أحسن، أما أن تترك حتى تموت حتى لا يضمن البدل، هذا القول فيه ما فيه من البعد. وجاء في هدي التطوع إذا خشي عطبه ما رواه مسلم من طريق موسى بن سلمة الهذلي، قال انطلقت أنا وسنان بن سلمة معتمرين، قال وانطلق سنان معه ببدنه يسوقها فأزهفت عليه بالطريق، فهي بشأنها إن هي أبدعت كيف يأتي بها، فقال إن قدمت البلد لأستحفين عن ذلك، أي لا يبالغ في السؤال. قال فأضحيت، فلما نزلنا البطحاء قال انتقل ابن عباس تحدث إليه، قال فذكر له شأن بدنته، فقال على الخبير سقطت. بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم باستعاشر بدنه مع رجل ومرأة وأمره فيها، قال فمضى ثم رجع فقال يا رسول الله كيف أصنع بما أبدع علي منها؟ قال انحرها ثم اصبغ عليها في دمها ثم اجعله على صفحتها ولا تأكل منها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. انتهى. ومعنى أبدعت أي كلت وأعيت وأعيت. وهذا في شأن الهدي ما هو في شأن الأضحية، فأمره بذبحها وأن لا يأكل منها شيئا، يأكلها غير من شاء، لكن هو ومن معه من الرفقة محل تهمة حتى لا يتعجل الإنسان الشيء فيحتاج إلى اللحم ويقول هذه قد شارفت الهلاك، وربما المرض يسير تعافى فيتأول ويقوم بذبحها من أجل أن يأكلها مع من معه، فقطع هذا الباب. فمنع النبي عليه الصلاة والسلام من ذبحها ومن معه من الرفقة أن يأكلوا منها ويجعلها للآخرين لمن شاء أن يأخذ منها. هذا في الهدي ما هو في الأضحية. الأضحية لا أعلم من يذكر مثل هذا فيها. وروى مسلم عن ابن عباس أن ذؤيبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن ثم يقول إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها ثم اغمسن عليها في دمها ثم ضربه صفحتها ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. وهذا الفعل غمس نعلها في الدم والضرب على صفحتها بالدم حتى تعلم أنها هدي، من مر بها وهي مذبوحة يعلم أنها من الهدي فلا يتحاشى من أكل لحمها. وروى أحمد أبو داود والترمذي وابن ماجه من طريق هشام بن عروة عن أبي عن ناجر خزاعي أن الله سلم بعث معه بهدي فقال إن عطب منها شيء فانحره ثم اصبغ نعله في دمه ثم خل بينه بين الناس. قلت هذا حديث صحيح، وهذا وارد في هدي التطوع أو الهدي الواجب، فإن فيه البدل لتعلقه بالذمة ولمن ذبحه خشية عطبه أن ينتفع به. قلت في آخر فقرة في هذه الرسالة وهي الفقرة الخامسة، وإذا ذبحت الأضحية وفي بطنها جنينها فإن خرج ميتا فذكاته ذكاة أمه، وإن خرج حيا فيذكى في أيام النحر. وذبح إناث البهيمة مما هو مشروع في الأضحية خلاف لما يعتقده كثير من الناس أن هذا لا يشرع، وذبح الحامل منها إذا كانت أضحية أيضا مما يشرع، وكثير من الناس يستنكرون هذا الأمر غاية الاستنكار. فإذا كانت الأضحية في بطنها جنين وقد عينها أضحية له فالواجب على أن يذبحها ولو كان في بطنها جنين، ما يقول هذه في بطنها جنين أترك ذبحها، إذا عينها تعينت عليه ويجب عليه أن يذبحها. فإن خرج الجنين ميتا يحل ولا ما يحل؟ يحل، وإن خرج حيا وش الذي يصنع به؟ ها يذبح، لأنه من جملة الأضحية، يذبح في أيام النحر، ما يتجاوز أيام النحر. ودع عن ذكاة ذكاة أمي ما روه أحمد وأبو داود بن ماجه والترمذي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذكاة الجنين ذكاة أمه، وروه أبو داود من حديث جابر. قلت الحديث لا ينزل عن الحسن. قال علام القيم رحمه الله في تهذيب سنة أبي داود لأنه جزء من أجزائها كيدها وكبدها ورأسها، وأجزاء المذبوح لا تفتقر إلى ذكاة مستقلة، والحم ما دام جنينا فهو كالجزء منها لا يتفرد بحكم، فإذا ذكيت الأم أتت الذكاء على جميع أجزائها التي من جملتها الجنين، فهذا هو القياس الجلي ولو لم يكن في المسألة نص. إلى أن قال رحمه الله قال ابن منذر كان الناس على إباحته، لا نعلم أحد منهم خالف ما قالوا، إلى أن جاء النعمان يعني أبا حنيفة فقال لا يحل، لأن ذكاة نفس لا تكون ذكاة نفسين. الرابع أن الشريعة قد استغرت على أن الذكاة تختلف بالقدرة والعجز، فذكاة الصيد الممتنع بجرحه في أي موضع كان بخلاف المقدور عليه، وذكاة المتردية لا يمكن إلا بطعنها في أي موضع كان، ومعلوم أن الجنين لا يتوصل إلى ذبحه بأكثر من ذبح أمه. انتهى. قلت أما إذا خرج حيا فيذكى في أيام النحر. قال علام بن قدامة رحمه الله في المغني إذا ثبت هذا فإنه يذبحه كما يذبحها، لأنه صار أضحية على وجه التبع لأمه، ولا يجوز ذبحه قبل يوم النحر ولا تأخير عن أيامه كأمه. وقد روي عن علي رضي الله عنه رجلا سأله فقال يا أمير المؤمنين إني اشتريت هذه البقرة لأضحي بها وإن وضعت هذا العجل، فقال علي لا تحلبها إلا فضلا عن تيسير ولدها، فإذا كان يوم الأضحى فاذبحها وولدها عن سبعة. روى سعيد منصور عن أبي الأحوص عن زهير العبسي عن المغيرة ابن حذر عن علي انتهى. قلت وراه البيهقي في الكبرى من طريق المغيرة وهو ابن أبي ثابت به وإسناده صحيح، والمغيرة قال في المعين مشهور، وذكر ابن خلفون في الثقات كما في تعجيل المنفع عن ابن حجر رحمه الله. فتكون الحجة في هذه المسألة هذا الأثر عن علي رضي الله عنه، وهو من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالأخذ بسنتهم. فالعجل الخارج من نعم إذا نتجت عجلا، والبهيمة إذا ولدت فإن ذلك المولود يذبح في أيام النحر، ومن كان لا يستطيبه وش الذي يصنع؟ يهديه إلى من يستطيبه، إذا كان لا يستطيب أن يأكله يهديه إلى من يستطيب، لكن لا بد أن يذبح. إلى هنا، وبهذا نكون قد انتهينا من الأحكام المتعلقة بالأضحية في هذه الليلة، ليلة الجمعة، وهي ليلة عرفة لعام 43,400 من الهجرة النبوية، والحمد لله رب العالمين.